إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. افراككم بتشاني تشلماطلية بالضلع، بيك اشترك دلالي يقولون حبي زعلان، يا قهوتك عزاوي بيها المدلل سلمان. وهذه البستة العراقية الأصيلة تصاحب مقام البيات، ونحن بصدد الاستمرار بسرد خصوصياته.
Yeah. وبعدنا نتحدث عن مقام البيات فبدي أن نتحدث عن نغم البيات. نغم البيات الشائع في تلحين الأغاني والقصائد والبشتات في العراق ومصر وسوريا وبقية الأقطار العربية وغير الأقطار العربية مثل تركيا واليونان وإيران. إن نغم البيات ليس فقط من الأنغام الرئيسية في المقامات العراقية، بل هو أحد المقامات الشائعة أيضا في الغناء والموسيقى الشرقية عامة. وأذكر أن كبار ملحني مصر أمثال رياض الصنباطي ومحمد القصبتشي وداود حسني والشيخ أبو العلاء محمد والدكتور أحمد صبري وزكريا أحمد وبليغ حمدي، لكل هؤلاء الملحنين غنت كوكب الشرق أم كلثوم رحمها الله، غنت القصيدة والأغنية والطقطوقة والنشيد من نغم البيات، وقد بلغ عدد أغانيها 50 تقريبا. ومن أشهر ما غنته من نغم البيات اخترت بعض الأغاني الخالدة مثل الحب كده،
الحب كده، الحب كده وصال ودلال ورضا وخصام، الحب كده، الحب كده، الحب كده وصال ودلال وصال وصال ودلال ورضا وخصام، الحب كده، الحب كده وصال ودلال وصال وصال ودلال ورضا وخصام، وغم الناوزة الحب كده، وغم الناوزة الحب كده، مش عايزة كلام، ولما وصلوا يسعدني
وظلموني الناس، وانا وانت ظلمنا الحب، وراك عصي الدم وافديه ان حفظ الهوى وضيعه. ولمطرب الاجيال الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب الكثير الكثير من الاغاني الخالده التي لحنها من نغم البياد، مثل يا جارة الوادي وخدعوها، وغير الاغاني التي غنتها ام كلثوم وعبد الوهاب من نغم البياد، لحن الملحنون وغنى المطربون في كل الاقطار التي ذكرتها روائع من نغم البياد.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير،
لحن وفنان،
في دور الفكر والنشر،
حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نشر صحف أمريكية بارزة اليوم الأحد آراء لمحللين سياسيين حول الشأن العراقي، خصوصا ما يتعلق بعملية التفتيش عن الأسلحة المحظورة واحتمال وقوع حرب بين تحالف تقوده الولايات المتحدة من جهة والعراق من جهة أخرى. العرض التالي عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحية نشرتها اليوم أن العد التنازلي نحو الحرب قد بدأ، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستستمع إلى تقرير مفتشي الأسلحة وتبدأ بمناقشة الحكمة من خوض حرب ضد العراق تبدو الإدارة الأمريكية عازمة على خوضها. وتقول الصحيفة أن الإدارة قد تعطي مجلس الأمن بضعة أسابيع للنظر في منح تخويل للحرب، لكنها ستمضي في نهجها كما يبدو بموافقة أو دون موافقة حلفائها. حثت الصحيفة في افتتاحيتها الإدارة الأمريكية على عدم التسرع نحو الحرب، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين يستحق الإطاحة به بسبب القمع الذي يمارسه ولأنه يحاول سرا تطوير أسلحة دمار شامل. لكن الصحيفة ترى مع ذلك أن شن الحرب دون تأييد دولي واسع سيؤدي إلى كوارث على المستوى الداخلي والدولي. تابعت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يحظى بتأييد الأمريكيين لشن عملية عسكرية خاطفة وناجحة، لكن العراق هو بلد واسع ويمكن أن تطول الحرب إذا انتقلت إلى شوارع بغداد، وربما يلجأ العراق إلى ضرب إسرائيل وتدمير حقول النفط في السعودية والكويت وحتى في العراق قبل أن يسيطر عليها الأمريكيون حسب ما جاء في الصحيفة، وقد يلجأ إلى استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية ضد القوات الأمريكية بحسب نيويورك تايمز التي أضافت أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون جاهزا لتقبل هذه الأمور وأن يطلع عليها قبل أن تبدأ الحرب. وصلت صحيفة نيويورك تايمز قائلة إن الرئيس الأمريكي لم يوضح بشكل كاف تكاليف وتبعات الحرب أو الدافع الحقيقي لخوضها وكيفية الخروج منها، مضيفة أن مساهمة بقية الدول مع الولايات المتحدة قد يساعد في تحمل مخاطرها. وأضافت الصحيفة أنها تأمل أن يقوم أعضاء مجلس الأمن بدراسة تقرير المفتشين بعناية، خصوصا ما يتعلق بمستوى تعاون العراق، مضيفة أن إعطاء المفتشين وقتا إضافيا سيبطئ من برامج صدام التسلحية ويعزز الجهود الدبلوماسية لإزاحته ويعطي واشنطن المجال لحشد تأييد دولي تفتقر إليه حاليا. من ناحيتها نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مقالا جاء فيه أن الولايات المتحدة عملت على أن يعود مفتشو الأسلحة إلى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، وهي تحشد قواتها في منطقة الخليج في الوقت الراهن لإجبار الرئيس العراقي على التخلي عن أسلحته المحظورة. تقول الصحيفة إن الإدارة الأمريكية تصر على أن من واجب العراق أن يتخلص من أسلحته المحظورة وبأن لديها أدلة بهذا الشأن، لكنها لم توضح لماذا يجب خوض حرب الآن. تابعت الصحيفة أن دولا عديدة تطالب بإعطاء المفتشين وقتا إضافيا، مشيرة إلى دوافع أخرى تقف وراء موقف بوش، منها سعيه لإنجاز مهمة لم يكملها والده. وأشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن استطلاعات الرأي توضح عدم قناعة الأمريكيين بجدوى الحرب، لكنهم عبروا عن استعدادهم لتأييد بوش إذا كانت هناك ضرورة للقيام بعملية عسكرية. وعلى صعيد ذي صلة بحرب محتملة ضد العراق، كتب المحلل السياسي البارز جيم هوغلاند مقالا في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جاء فيه إن ثقة بوش بنفسه تدفعه إلى السماح لمستشاري شؤون السياسة الخارجية ببذل جهود إضافية لتطبيق السياسة الأمريكية فيما يتم حشد القوات الأمريكية استعدادا لحرب مرتقبة. تابع المحلل السياسي في مقاله أن على الرئيس الأمريكي أن يثير في خطابه موضوع الدور الذي يلعبه العراق في احتضان وتمويل الجماعات الإرهابية، وأن يتحدث عن عراق ما بعد صدام، وأن يوضح ما هو غامض للرأي العام وللعالم دون أن يكشف أسرارا. واقترح كاتب المقال أن يقوم بوش بالإشادة بجهود فرنسا وبريطانيا وألمانيا في مكافحة الإرهاب، وأشار إلى محاولة أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية البحث عن صلة بين جماعات إرهابية في بريطانيا وبين جماعة أنصار الإسلام الإرهابية التي تدعمها بغداد. ولفت الكاتب أن هناك من يعتقد بأن الحديث عن الديمقراطية في العراق سيخيف السعوديين، في وقت يرى فيه الكاتب أن الجنود الأمريكيين سيتعرضون إلى الخطر ليس من أجل استبدال دكتاتور بآخر فقط بحسب مسؤولين عسكريين. ويقترح الكاتب أن يؤكد بوش في خطابه على أن أمريكا ستحافظ على وحدة العراق، وأن التغيير القادم في العراق سيمهد الطريق إلى عالم ينعم فيه الأمريكيون والعراقيون والمجتمع الدولي بالسلام والأمن، بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وفي مقال آخر لصحيفة واشنطن بوست ذكرت الصحيفة أن كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس وضح بعض ما سيرد في تقريره إلى مجلس الأمن حول عملية التفتيش. وأشار المقال إلى أن بليكس قال إن العراق لم يقدم كشفا بجميع المعلومات حول أسلحة الدمار الشامل، وبأنه رفض تسهيل اللقاء بالعلماء العراقيين ومنع استخدام طائرات يوتو، ومع ذلك فقد وجد المفتشون رؤوسا حربية وقطعا لصنع صواريخ مستوردة بشكل غير شرعي. وفي هذا الصدد أشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1441 كان أكد على أن عدم التزام العراق بتنفيذ القرار في أي وقت والتعاون بشكل كامل يعتبر خرقا ماديا يتحمل العراق بسببه عواقب جدية. ورجحت صحيفة واشنطن بوست أن يقوم بليكس وبعض أعضاء مجلس الأمن بالمطالبة باستمرار عملية التفتيش بدلا من اعتبار العراق في خرق مادي وضرورة مواجهته لعواقب جدية. وتعتقد صحيفة واشنطن بوست أن غياب الحزم في مواقف مجلس الأمن سيدفع إدارة بوش إلى ترجيح خيار دخول الولايات المتحدة الحرب مع تحالف من الراغبين وتجاوز الأمم المتحدة.
مستمعين الكرام، بعد أن تابعنا جولة على الصحافة الأمريكية نستمع إلى تقرير من صحيفة أخرى تناول سياسة التدمير التي انتهجها النظام العراقي في منطقة الأهوار الجنوبية من خلال رؤية تاريخية لحضارة هذه المنطقة. ميخائيل ألاندرينكو يقدم عرضا لهذا التقرير.
اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحقيق نشر اليوم الأحد أن عرب الأهوار هم من أكثر ضحايا النظام الحاكم في بغداد تعرضا للاضطهاد. الصحيفة أشارت إلى أن تاريخ سكان الأهوار في جنوب العراق يعود إلى العهد السومري قبل 6000 عام، مضيفة أن مجموعات غربية لحقوق الإنسان تعتبر معاملاتهم من قبل الحكومة العراقية نموذجا من الإبادة الجماعية. يذكر أن الكرد الذين يقطنون شمال البلاد تعرضوا للتطهير العرقي واضطروا لهجرة جماعية، ثم أقيمت لهم منطقة آمنة في إقليم كردستان العراق الذي يدير أمره بنفسه منذ عام 91 بحماية من الطيران الأمريكي والبريطاني. كما شهد أبناء الطائفة الشيعية الذين يؤلفون نسبة 60% من سكان العراق البالغ 22 مليون شخص شهدوا المعاناة نفسها وقتل العشرات من زعمائهم الروحيين. أما سكان الأهوار فقد انقرضوا انقراضا كاملا تقريبا. في المشارف الشمالية لمدينة البصرة صورة كبيرة للرئيس العراقي صدام حسين يرتدي فيها زيا شعبيا لسكان الأهوار. وتمتد بعد هذه الصورة الهائلة بحيرات وجزيرات تتنقل بينها قوارب المشحوف ذات المحركات الكهربائية القوية، كما تظهر هناك منازل متهالكة مصنوعة من القصب ونباتات مائية مميزة. وأشارت الصحيفة إلى أن صدام مثله مثل أي زعيم استبدادي يجتهد من أجل سحق المقاومة بشكل كامل، الأمر الذي حول سكان الأهوار إلى أعدائه اللدودين، فالأهوار التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق قارب أو طائرة مروحية في العصر الحديث كانت دائما مركزا تقليديا للعصيان واللصوصية. وكان الأتراك والفرس والبريطانيون قد تعرفوا على هؤلاء الناس الذين كانوا يشنون غارات على القوافل والقطارات والجنود. وفيما بعد استخدمت ميليشيات معارضة لصدام تتخذ من إيران مقرا هذه الأهوار كطريق للتسلل إلى العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. أثناء قمعها للانتفاضة الشيعية في جنوب العراق بعد حرب الخليج عام 91، قصفت القوات الموالية لصدام الأهوار مستخدمة أحيانا قنابل تتألف من مادة النابالم وغيرها من المواد الكيماوية. والتجأ صدام بعد ذلك إلى خطة بريطانية قديمة مفادها تجفيف تلك المنطقة كلها تقريبا في عملية استغرقت 6 أشهر عام 92، محولا الأهوار إلى صحراء مغبرة وغير صالحة للسكن. ووصفت الأمم المتحدة تلك العملية بأنها من أكبر الكوارث البيئية في العالم. وأدت تلك العملية إلى ترحيل ما يتراوح بين 100,000 و 250,000 ساكن للأهوار داخل العراق، إضافة إلى هروب حوالي 40,000 منهم إلى إيران، واعتقل الآلاف منهم وسجنوا في معتقلات في الشمال وعدموا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا أن سكان الأهوار يواجهون كارثة جديدة إذا ما تحولت أرضهم إلى ميدان قتال في حرب محتملة بين الولايات المتحدة والعراق.
سيداتي وسادتي، إيران ترحب بالمعارضة العراقية بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة أمريكية بارزة اليوم الأحد. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
لما تتصاعد وتيرة التحذير لحرب مرتقبة ضد العراق، تسعى المعارضة العراقية إلى توحيد مواقفها وتنسيق عملها. وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا من طهران تحت عنوان إيران تستقبل المعارضة العراقية بحرارة. أشار التقرير إلى أن العديد من زعماء المعارضة دخلوا إيران بهدوء لينتقلوا منها إلى شمال العراق، في مؤشرين على ازدياد مساهمة إيران في رسم مستقبل العراق. هذا وقد عرضت إيران حماية زعماء المعارضة في العراق بحسب ما قاله زعماء المعارضة العراقية الذين يعتزمون عقد لقاءات في منطقة يسيطر عليها الكرد خارج سلطة بغداد وفقا لما ورد في نيويورك تايمز. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن المعارض العراقي كنعان مكية وهو أستاذ في جامعة برانديز الأمريكية أن الإيرانيين عرضوا حماية المعارضين ليتمكنوا من عقد اجتماعهم في شمال العراق، مضيفا أنهم رفضوا الحماية الإيرانية. وفي سياق ذي صلة نقلت الصحيفة عن حسن روحاني مسؤول المجلس الأعلى للأمن في إيران قوله إذا كانت الولايات المتحدة تهدف إلى نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية فسنقبل بذلك إذا تم بقيادة الأمم المتحدة، مضيفا أن مفتشي الأسلحة يحتاجون وقتا أطول، ومتهما الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى فرض سيطرتها على المنطقة وعلى النفط العراقي. واصلت صحيفة نيويورك تايمز حديثها عن المعارضة العراقية قائلة إن الإدارة الأمريكية أبلغت المعارضة العراقية بأن تشكيل حكومة في المنفى سيؤدي إلى استثناء أعداد كبيرة من العراقيين، مضيفة أن الإدارة تعتقد أن عقد الاجتماع في المنطقة الكردية قد يدفع الرئيس العراقي صدام حسين إلى الانتقام وربما يؤدي إلى وقوع حرب. ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي أن توجه إيران إيجابي بسبب مساندتها للمعارضة، مشيرا أيضا إلى اختلافات داخل الحكومة الإيرانية بشأن ما إذا كان على إيران أن تساند إطاحة صدام حسين. وبالرغم من عدم إشارة الصحف الإيرانية إلى المعارضة العراقية، فقد تم استقبال المعارضين بحفاوة بحسب ما تحدث به معارض عراقي للصحيفة الأمريكية. وتقول نيويورك تايمز إن الوفد الذي ترأسه أحمد الشلبي ضم وفيق السامرائي مدير الاستخبارات العسكرية السابق ولطيف رشيد ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني ومظهر شوكة رئيس الحركة الوطنية العراقية التي تتكون من المسلمين السنة في غالبيتها بحسب الصحيفة الأمريكية. تابعت نيويورك تايمز أن وفد المعارضة العراقية أجرى لقاءات في إيران مع مسؤولين إيرانيين، لكنه لم يلتقي بمجموعة خاتمي بحسب ما نقلته الصحيفة عن المعارض العراقي كنعان مكية. وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد التقى آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، التي ذكرت الصحيفة أنه يحتفظ بقوات يتراوح عددها بين 12 ألف إلى 40 ألف مقاتل يشرف على تدريبهم الحرس الثوري الإيراني. ونقلت نيويورك تايمز عن مكية أن الاجتماع المقبل للمعارضة العراقية سيوضح طبيعة حكومة ما بعد صدام، مضيفا أن موعد الاجتماع سيتأخر بسبب معارضة الإدارة الأمريكية.
مستمعين الكرام، نقدم لكم إعادة لتقرير أذيع يوم أمس من صحيفة أمريكية بارزة، ونقل عن مسؤولين في إدارة بوش أن الولايات المتحدة قد ترجئ لعدة أسابيع طلب إصدار قرار دولي جديد في شأن انصياع العراق لقرارات مجلس الأمن. التفاصيل في العرض التالي الذي عده وقدمه ناظم ياسين.
ذكر مسؤولون أمريكيون الجمعة أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تفكر في التريث لبضعة أسابيع قبل مناشدة الأمم المتحدة إصدار قرار جديد في شأن انصياع العراق لقرارات مجلس الأمن، وذلك في مسعى لتجاوز التوترات مع بعض الحلفاء الأوروبيين. ورد ذلك في تقرير نشرته اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان الولايات المتحدة قد لا تطلب من الأمم المتحدة قرارا حول العراق في الأسبوع المقبل، لمراسليها في واشنطن إليزابيث بروميلر وستيفن آر وايزمان. الصحيفة نقلت عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن إدارة بوش مستعدة للقبول بتأجيل صدور قرار دولي جديد بغية منح المفتشين فترة إضافية لمواصلة مهامهم في العراق بعدما يقدموا تقريرهم إلى الأمم المتحدة بعد غد الاثنين. وفي أثناء فترة التأجيل ستحاول الإدارة طرح قضية أكثر إقناعا على الحلفاء في شأن العمل العسكري المحتمل ضد العراق. لكن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا أنهم لا يريدون استمرار عمليات التفتيش الدولية عن الأسلحة العراقية المحظورة 3 أو 4 أشهر أخرى. نيويورك تايمز ذكرت أن هذا التغير في لهجة المسؤولين الأمريكيين يأتي بعدما وجدت الإدارة نفسها في مواجهة متزايدة مع حلفاء تقليديين مثل فرنسا وألمانيا، ومعارضة داخل مجلس الأمن من قبل روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض أو الفيتو. الصحيفة أضافت نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أيضا إن إدارة بوش منشغلة في نقاشات داخلية محمومة حول كمية المعلومات الاستخبارية التي يمكن نشرها أو تزويدها للمفتشين الذين يبحثون عن أدلة دامغة عن أسلحة العراق المحظورة. أحد هؤلاء المسؤولين صرح بأن مناقشات حول هذا الأمر جرت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عدة مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وقد أصبح الموضوع أكثر إلحاحا لأن إدارة بوش تبلغ الجميع بأن لديها معلومات أكثر من أي جهة أخرى، لكن هذا وحده لا يكفي بينما لا نتمكن من نزع السرية عن بعض المعلومات بحسب تعبيره. مسؤولون كبار في وزارتي الدفاع والخارجية يشيرون إلى وجود عدة قيود مفروضة على ما يستطيعون نشره من معلومات، وذلك كي لا تنكشف مصادر المعلومات أو أساليب الحصول عليها. وأضاف هؤلاء المسؤولون أنهم لا يعلمون ما إذا كان الرئيس بوش قد تدخل في أي قرارات تتعلق بمدى ما يمكن نشره من معلومات، ولكن بالنظر إلى قلة المعلومات الاستخبارية التي نشرت فهم يفترضون أن البيت الأبيض وافق على تشديد القيود المفروضة على المعلومات الحساسة. يشار إلى أن الرئيس بوش سيوجه يوم الثلاثاء المقبل خطابه السنوي إلى الأمة الأمريكية عن حالة الاتحاد، وذكر مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطاب سوف يتضمن تبريرات قوية ضد الرئيس العراقي صدام حسين، لكن بوش لن يعلن استعداده لإصدار أمر إلى القوات بالتحرك. ورفض هؤلاء المسؤولون القول ما إذا سيعرض بوش أي أدلة جديدة محددة على قيام العراق بإخفاء أسلحة للدمار الشامل، لكنهم أشاروا إلى إدراكه أهمية إقناع الشعب الأمريكي بأن الحرب مبررة في حال عدم انصياع صدام لقرارات الأمم المتحدة. نيويورك تايمز نقلت عن دان بارتلت مدير الإعلام في البيت الأبيض قوله إن الخطاب لن يكون إعلانا للحرب، بل سوف يواصل إعلام الشعب عن الأسباب التي تحدو بنا إلى انتهاج هذا السبيل على حد تعبيره. وأضاف بارتلت أن الرئيس بوش سيوضح للشعب الأمريكي كرهه وكره بلادنا للحرب بحسب ما نقل عنه. وعلى الرغم من تصريحات بارتلت واصل البيت الأبيض هجماته التي تتكرر الآن يوميا ضد صدام، وقال الناطق الرئاسي آري فليشر صباح الجمعة إن الرئيس يعتبر رفض صدام السماح للمفتشين الدوليين بإجراء مقابلات خاصة مع العلماء العراقيين أمرا غير مقبول على حد وصفه. وأضاف فليشر أن هذا القرار العراقي هو نوع من التحدي، مشيرا إلى أن صدام يجعل خط النهاية يقترب أكثر فأكثر من خلال سلوكه غير المقبول بحسب تعبيره. التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يمضي إلى القول إن كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس أعرب في الأمم المتحدة عن خيبة أمله من أن العراق لم يقدم خلال يومين من المحادثات في بغداد الأدلة الحاسمة التي يحتاجها المفتشون. وأضاف أن المسؤولين العراقيين سلموا وثيقة جديدة واحدة فقط تلقي مزيدا من الضوء على وضع البرامج السرية السابقة لتصنيع أسلحة محظورة. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عمن وصفته بمسؤول في المنظمة الدولية على اطلاع بعمليات التفتيش، نقلت عنه قوله إن العراقيين لم يعطوه شيئا في الواقع بحسب تعبيره. وأشار مراسلا نيويورك تايمز في واشنطن إلى أن صحيفة لوس أنجلوس تايمز نشرت أمس تقريرا ذكرت فيه أن الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان مشاورات في شأن تمديد عمليات التفتيش مقابل الحصول على ضمانات من الحلفاء بأن هذه المهمات لن تستمر إلى ما لا نهاية. لكن مسؤولين في إدارة بوش أكدوا عدم مناقشة اقتراح معين بهذا الخصوص. المسؤولون الأمريكيون أعربوا عن الاستعداد للموافقة على تمديد مهام التفتيش لفترة قصيرة، مؤكدين أن هذا الأمر لا يعني تغيرا في سياسة واشنطن. وفي هذا الصدد نقل عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة بوش قوله: لم نقل أبدا إن عمليات التفتيش سوف تنتهي في 27 من الشهر الحالي بحسب تعبيره، وبذلك كان يشير إلى الموعد الذي سيقدم فيه رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرهما إلى الأمم المتحدة. مسؤولون أمريكيون أعربوا عن الأمل أيضا في أن يؤدي تمديد عمليات التفتيش بضعة أسابيع أخرى إلى استرضاء الحلفاء، خاصة فرنسا التي صعدت من حملتها المعارضة لهجوم أمريكي محتمل ضد العراق، لكنهم أكدوا أن واشنطن لم تعرض على الدول الحليفة أي صيغة للمساومة، فيما لم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل باريس على هذا الموقف الأمريكي إزاء تمديد مهمات التفتيش. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن الهدف الحالي هو السعي نحو توحيد وجهات النظر الدولية قبل أي هجوم محتمل، وذكروا أن استمرار عمليات التفتيش التي أثبتت عدم جدواها لن يكون سوى واحد من تمارين المسيرة المتصلبة نحو الحرب التي يمكن أن تبدأ في أواخر شباط أو خلال شهر آذار، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في إدارة بوش. التقرير نسب إلى مسؤولين أمريكيين قولهم أيضا إن الصعوبة في تقديم قضية ضد العراق تكمن في أن البراهين على حيازته أسلحة محظورة هي أدلة استدلالية وظرفية استنتج معظمها من مئات أو آلاف من خيوط المعلومات الدقيقة التي جمعتها وكالة المخابرات المركزية. وذكر بعض المسؤولين أن هذه الأدلة قد لا تكون مقنعة بالنسبة لأشخاص ليسوا على إلمام بطبيعة المعلومات الاستخبارية، خاصة في حال الكشف عن بضعة أجزاء فقط من بين 100 عنصر. وفي هذا الصدد نقل عن مسؤول قوله: إن معظم ما نعرفه الآن يشبه لوحة انطباعية، فالمعلومات جمعت من عدة مصادر مختلفة قبل أن تصنف على نحو يؤدي إلى استنتاج، وإذا كان الشخص الذي يطلع عليها ملما بالمعلومات الاستخبارية سوف ينبهر بها، أما في حال كونه غير ملم فسوف يقول إنه لا يرى غابة في اللوحة بل يرى فيها 400 شجرة متناثرة لا علاقة لواحدة بينها مع الأخرى على حد تعبيره. ولإثبات حساسية الموضوع المتعلق بالكشف عن وثائق سرية، ذكر بول وولفودز نائب وزير الدفاع الأمريكي في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية خلال الأسبوع الحالي، ذكر أنه أرغم على حذف 3 كلمات من خطابه، فاضطر إلى تبديل هذه الكلمات المحذوفة بفقرتين بليغتين، وذلك كي لا يبدو وكأننا نقول أشياء كثيرة عن أمور نلاحظها حتى في هذا اليوم بحسب تعبيره. مسؤولون في إدارة بوش أقروا بأنهم يواجهون تحديا كبيرا في إقناع الأمريكيين قبل الأوروبيين بالأسباب التي تبرر اتخاذ قرار الحرب، لذلك فإن جزءا كبيرا من هذه القضية يتعلق بطلبهم من الأمريكيين أن يضعوا ثقتهم العمياء في الإدارة. وفي هذا الصدد نسب إلى مسؤول رفيع المستوى تصريحه للمراسلين وهو على متن طائرة الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، نسب إليه قوله: إن الأمر يتعلق بمدى ثقة البلاد بحكمة الرئيس بوش، نظرا لأنه يعرف أكثر مما يعرفه غيره من الأمريكيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112220660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. دانت جامعة الدول العربية إسرائيل لقيامها باجتياح قطاع غزة. ورأت الجامعة في بيان أصدرته اليوم في القاهرة أن الاجتياح لم يكن سوى مناورة انتخابية من رئيس الوزراء الحالي أرييل شارون للفوز في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع إجراؤها بعد يومين. يشار إلى أن عملية الاجتياح أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50 آخرين. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن هذه العمليات التي بدأت الليلة الماضية تشكل الأوسع من نوعها في القطاع منذ عامين.
هذه العمليات شملت عمليات تفتيش للمنازل شاركت فيها آليات حربية وطائرات هليكوبتر إسرائيلية، إضافة إلى عمليات مداهمة وملاحقة. هذا فيما تعهد أحد قادة حركة حماس بالانتقام من الإسرائيليين في تل أبيب. شارون أعلن من ناحيته أن حكومته المقبلة ستضع حماية أمن الإسرائيليين على رأس أولوياتها في حال فوزه. هذا فيما أعلن حزب العمل الإسرائيلي المعارض أنه سيأمر بسحب القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود من القطاع في حال فوزه في الانتخابات العامة. من ناحية ثانية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز أن بلاده تدرس خيار احتلال قطاع غزة بالكامل. لم تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أي قرار في شأن اقتراحات قدمتها كوريا الجنوبية لإرجاء اجتماع طارئ حول عزم كوريا الشمالية تطوير برنامج للأسلحة النووية. وكالة يانهاب الكورية الجنوبية نقلت عن الناطقة باسم الوكالة الدولية ميليسا فليمينغ أن الدول الأعضاء في مجلس الوكالة ما زالت تدرس تحديد موعد لعقد الاجتماع، مشيرة إلى احتمال عدم التوصل إلى أي قرار في هذا الخصوص حتى مطلع الأسبوع المقبل. يشار إلى أن سيول اقترحت إرجاء الاجتماع بهدف منح الجهود الدبلوماسية فرصة إضافية، هذا في الوقت الذي يستعد فيه مبعوث كوري جنوبي لزيارة بيونغ يانغ للبحث في تطورات الأزمة النووية في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أكد من ناحيته أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي دليل قاطع يؤكد عدم نيتها مهاجمة كوريا الشمالية. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لمنح المفتشين الدوليين موعدا جديدا لتقديم تقرير نهائي عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى مجلس الأمن قبل لجوئهم إلى العملية العسكرية المرتقبة ضد العراق. صحيفة ألمانية نقلت عن مصدر حكومي بريطاني لم تذكر اسمه أن المفتشين سيعطون مهلة إلى الأول من آذار المقبل لتقديم تقريرهم النهائي. إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الكشف بشكل علني عن معلومات لديها ستثبت أن العراق متورط في تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل بحسب الصحيفة الألمانية. رأى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة ألقاها أمام منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا أن إيجاد طريق لتجنب الحرب ضد العراق يحتاج إلى معجزة. ونقلت وكالة رويترز عن العاهل الأردني أن الوقت أصبح متأخرا لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة المتفاقمة بين العراق والمجتمع الدولي. نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الأمريكي في كلمة ألقاها في منتدى دافوس اتهامه الرئيس العراقي صدام حسين بوجود علاقات واضحة بينه وبين شبكة القاعدة الإرهابية، معتبرا أن الانتظار الأكثر سيعطي صدام حسين فرصا إضافية لاستخدام أسلحته الفتاكة أو مد المنظمات الإرهابية بها، محذرا من أن التهديدات الإرهابية واحتمالات تسرب أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي الإرهابيين تمثلان أعظم المخاطر في عصرنا. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن الوزير الأمريكي تأكيده للدول الأوروبية أن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة العراق بمفردها في حال أخفق مجلس الأمن في نزع أسلحته للدمار الشامل. ذكرت وكالة فرانس بريس أن الرئيس الصيني جيانغ زيمين أكد لنظيره الفرنسي جاك شيراك في مكالمة هاتفية جرت بينهما أن الأزمة العراقية ينبغي أن تحل عبر الوسائل الدبلوماسية، ونسبت الوكالة إلى مسؤولين في مكتب الرئيس الصيني أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر في خصوص العراق ومناقشات مجلس الأمن المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى تأكيد زيمين أن المطلوب من العراق هو تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشكل كامل. على صعيد ذي صلة، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو أن المفتشين يجب أن يواصلوا نشاطاتهم في العراق بعد تقديم المفتشين تقريرهم إلى مجلس الأمن. يشار إلى أن اليونان تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي. قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن إيران مستعدة لإيواء ما يقرب من 200,000 لاجئ عراقي في حال اندلاع الحرب المحتملة، مضيفة أن السلطات الإيرانية أقامت 10 مخيمات حدودية لاستيعاب موجات النازحين العراقيين الذين قد يهربون من نيران الحرب. دان زعيم الجالية اليهودية في ألمانيا باول شبيغل سياسة المستشار الألماني جيرهارد شرويدر القائمة على معارضة الحرب الأمريكية ضد العراق، وشبه شبيغل محاولة واشنطن لإطاحة صدام حسين بجهود الدول الحليفة لإلحاق الهزيمة بالزعيم النازي أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.